الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: النهج الثاني في الألفاظ الخمس المفردة والحد والرسم، إشارة إلى المقول في جواب ما هو الذي هو الجنس، والمقول في جواب ما هو الذي هو النوع. أنه بعد أن تم الكلام عن ما يتعلق في النهج الأول، أنه شرع المصنف في النهج الثاني، ومجمل هذا النهج هو ما يتعلق بمفردات الحد وبنفس الحد والرسم، يعني بمفردات التعريف وبنفس التعريف الذي ينقسم إلى الحد وإلى الرسم. فالكلام إذن فعلا في هذا أنه النهج هو فيما يتعلق كغاية أساسية من هذا النهج، هو فيما يتعلق بالتعريف وبأقسام التعريف من انقسامه إلى حد وإلى رسم. وواضح أنه التعريفات ليست هي إلا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هيئات، أنه سواء هيئات حدية أو هيئات رسمية، وهذه الهيئات أنه قهرا تكون مركبة. لماذا؟ لأنه تقدم في بعض الكتب مما درستموه خصوصا في الجوهر، ذكرنا من أن التعريف إنما هو متصور لماذا؟ للبساطة أم للمركبات؟ إنما هو متصور للمركبات. فإذا قهرا ستكون هذه الحدود، أنه هذه التعريفات التي هي حدود أو رسوم ستكون عبارة عن هيئات مركبة. والمركب أنه قبل أن نتعرف عليه على أنه مركب لابد أن نتعرف على أجزائه. فلذلك تجد أنهم قدموا على بحث الحد والرسم أنه بحث الألفاظ الخمسة، أو ما يسمى ببحث أنه الكليات، أو بحث أو باب إيساغوجي. ومن الواضح أنه أول من قدم هذا الباب هو أنه الفيلسوف اليوناني فرفريوس، أنه حيث لما رأى بأن بحث الحد والرسم أنه ناقص ويحتاج إلى مقدمة، وهذه المقدمة هي التي تشتمل على مفردات الهيئات، فأسماه ببحث أنه إيساغوجي، أو بحث الكليات الخمس، لأن الهيئات الأربعة اللي هي عبارة عن حدين، حد تام وحد ناقص، ورسمين عبارة عن رسم الناس ورسم تام ورسم ناقص، أنه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هيئات متألفة من مفردات، وهذه المفردات لا تخرج إما ذاتيات كما في الحدود، وإما عرضيات أنه كما في الرسوم، أو بمعونة العرضيات كما في الرسوم. فبالنتيجة مؤلفة من مفردات ذاتية ومن مفردات عرضية. فقدم أنه فرفريوس هذا البحث حتى يبين المفردات بمعزل عن هيئات التركيب، عن هيئات التركيب، اللي هو بحث الذي يتكفل بيان الذاتيات الثلاث، وبحث الذي يتكفل العرضيات. فلذلك أنه ترون بأن العنوان الذي صدره المصنف ماذا قال في النهج الثاني؟ في الألفاظ الخمس المفردة التي تسبق ماذا؟ الحد والرسم. في هذا المطلب، في المطلب الأول، حاول المصنف أن يميز ما بين المقول في جواب ما هو، ويبين أنه المقول في جواب ما هو باعتبار أنه لماذا قدم هذا السؤال قبل غيري، ويوجد عندنا ما يقع في جواب أي شيء هو، واضح؟ فلماذا قدم بحث أنه ما هو على غيره من الأبحاث؟ من الواضح بأنه بحث ما هو أنه ما أنه هذا السؤال كما تقدم ما يسأل به عن ماذا؟ عن حقيقة الشيء. وما يسأل به عن حقيقة الشيء هو الذي يكون متقدما، لأن الذهن أو النفس المتوجهة إلى الشيء، إما أن تكون عالمة به وإما أن تكون جاهلة به. فإذا كانت عالمة به فهذا ليس لنا معها كلام، إذ في العلم نحن نريد، في هذا العلم نريد أن نتعرف كيفية الانتقال من المعلوم إلى المجهول، فيوجد مجهول، فهذا العلم مؤسس على أنه يوجد مجهول ما نواجهه، فإذا كان معلوما للنفس فلا كلام لنا معه. فإذا كان مجهولا فأول ما يجهل من الشيء ما هو؟ يعني بحسب الترتب الطبعي، نعم قد يختلف على نحو المصداق، ولكن على نحو الترتب الطبعي أول ما يجهل من الشيء هي حقيقته، حقيقة الشيء هي التي تكون مجهولة. فلذلك أول ما يسأل عن ذلك المجهول، وحيث أن أول المجهول هو حقيقة الشيء فيكون أنه السؤال بما هو الذي يتكفل السؤال عن هذه الجهة المجهولة هو الذي يكون متقدما، تبعا إلى أن ما يجهل أولا من الأشياء حقائقها بحسب الترتب الطبعي. لا، قد شخص، أما من حيث الأفراد لا، شخص قد يجهل عرضي من العرضيات ويعرف حقيقة الشيء وأنه قد يعرف حقيقة، قد يجهل حقيقة الشيء ويعرف بعض أعراضها، أنه كما هو المشهور والعام أنه نجهل حقيقة الإنسان ولكن نعرف كثيرا من حقائقه، لأنه لا لأن الأعراض متقدمة على الحقائق، هذا قدمناه أيضا في درس من الدروس، وإنما لأن الإنسان أنه له ممارسات كثيرة مع مثل هذا المصداق الذي هو الإنسان نظيره، أو الذي هو الحيوان الذي يتعايش معه كثيرا، أو إلى آخره، بحيث إذا لم تكن في المصداق هذه الخصوصيات أنه يتعايش معه، كثير التعامل معه، قريب منه، أنه يتعرف عليه أحيانا ليست ببعيدة، إن لم تكن فيه هذه الخصائص فأول ما يجهل من الشيء من الذي يجهل حقيقته؟ يعني مثلا أفرض شخص أو أفرض كائن أتى من المريخ، بعد أنت لم تره، لم تتعرفه، ليس هو نظير لك في المصداق إلى آخره، فعندما يذكر اسمه أمامك أول ما تسأل ماذا؟ ما هو؟ مو أنك تسأل عن شيء آخر. أما أنه هذه الأشياء التي تحيط بنا أو نظائرنا من المصادق لا نسأل عنها ما هي، لأنها كثيرة التعايش معنا، فمألوفة الحقيقة، فتبقى أنه نجهل كثير من أعراضها لعله أو بعض أعراضها، فأول ما نبتدئ بالسؤال عن أعراضها. فعلى كل حال، فهذا المطلب قدم لهذه، أنه من حيث الطبع أول ما يجهل من الشيء حقيقته، من حيث الطبع، بغض النظر عن ما ذكرناه من الاختلاف المصداقي تبعا للخصائص التي تتبع المصادر. وهنا نعطي خريطة المطلب، لأنه على تعبير المحقق الطوسي أن ما ذكره في العبارة كله ظاهر، ولكن نعطي خريطة المطلب لهذه العبارة وما يتلوها من العبائر، ثم نطبق عبارة الماتن وعبارة المصنف، فالمطالب فيها مستهلكة، أنه مرت عليكم كثيرا. أنه يحاول أن يبين بأن الجنس هو الذي يقع في جواب ما هو، والنوع أيضا هو الذي يقع في جواب ما هو، ويميز بينهما من حيث التعريف. وبعد ذلك أنه يأتي إلى مطلب النوع، أنه النوع هل له إطلاق واحد أم له إطلاقات متعددة، وسيتبين من خلال عبارة المصنف والشارح بأن النوع يطلق ويلحظ فيه معان متعددة لاعتبارات متعددة، أنه إما النوع بمعنى النوع الإضافي، وإما النوع بمعنى النوع الحقيقي، وإما النوع بمعنى نوع الأنواع. وما هي النسبة بينهما؟ يعني من حيث الاشتراك في بعض الخصائص ومن حيث الاختلاف في بعض الخصائص. وبعد ذلك المصنف يأتي بذكر ما سهى فيه بعض المناطق من عدم تمييزهم ما بين أنه هذه المعاني من الأنواع. طبعا نحن لا نذكر أي المعاني، لأننا لم نذكر المعاني وملاكاتها بعد، وإنما أجلناها للعبارة، وسيتضح أنه من خلال هذه العبارة أن السهو كان بين أي من هذه الإطلاقات التي تستعمل في النوع عادة. فإذا أنه تعريف الجنس وتمييزه عن النوع، ثم النوع، ثم إطلاقات النوع، وهذه الإطلاقات وقع فيها الاشتباه. هذا هو المطلب الذي سيذكره في تقريبا أنه صفحتين من كتابه. فقال: إشارة إلى المقول في جواب ما هو الذي هو الجنس، والمقول في جواب ما هو الذي هو النوع. كل محمول كلي يقال على ما تحته في جواب ما هو. وفي هذه العبارة كل محمول كلي يقال على تحته في جواب ما هو، هنا هذه العبارة كل محمول كلي، هذه كلمة كلي، هل هي قيد احترازي؟ يعني هل يوجد عندنا محمول جزئي بحيث أراد المصنف أن يقيد ويخرج الجزئي فقال كل محمول كلي، أم هذا القيد لا قيد توضيحي، أنه بالنتيجة قيد احترازي أم قيد توضيحي؟ أنه هذا قيد توضيحي، لأن المحمول من حيث هو محمول لا يكون إلا كليا. تتذكرون حتى هذه العبارة في أنه في منطق المظفر ماذا قال؟ الكليات ما هي إلا محمولات، وإن كان هذا قصر الكليات على الحمل، مو قصر المحمول على أنه لابد أن يكون كلي، ولكن الحق كذلك أيضا أنه المحمول لابد أن يكون كليا. فهذا القيد ليس قيدا احترازيا، وإنما هذا القيد قيد توضيحي. إلا اللهم أنه في زمنه أو قبل زمنه، يعني في من يعلمهم المصنف، سواء في زمنه يعلمهم أو قبل زمنه يعلمهم، أنه منهم من جوز حمل الجزئي وأن يكون الجزئي أيضا محمولا، ولكن باعتبار تعدد الأحوال فيه لا باعتبار جزئيته، فإن الجزئي له أحوال متعددة، فبملاحظة هذه الأحوال يمكن أن يحمل على غيره من المفهومات، ولكن بملاحظة الأحوال المتعددة، زيد إنسان، أو عفواً الإنسان زيد، من جهة أن زيد، أن الأفراد الإنسان لها أحوال متعددة، وأنا أريد أن أشير إلى أن هذا الإنسان متحقق بحال من الأحوال التي اسمها زيد، فحال زيد غير حال عم، غير حال بك، وهكذا من حيث المشخصات الخارجية. فيحمل باعتبار تعدد الأحوال، وأننا أردنا أن نأخذ حالا من أحوالي، فهو كالكلي من حيث أن له أحوالا متعددة، وهنا في هذا المحمول قصدنا هذا الحال دون ذلك الحال، وأقصد هنا من المحمول المحمول الجزئي. فإلا على هذا المبنى، ولكن هذا المبنى لم يكن معروفا أنه في زمن المصنف ولا قبل زمن المصنف ممن يعلمهم المصنف، وإنما هذا القول ذهب إليه الميردامات وصرح به في بعض كتبه على ما ذكره في الأفق المبين، بأن الجزئي نعم من حيث هو جزئي متعين لا يمكن حمله، ولكن الجزئي من حيث أنه متعدد الأحوال والصفات فيمكن حمله على غيره من هذه الجهة،
يعني حوله إلى كلي ثم حمله،
لكن تعدد الأحوال شمولها ليس كشمول الكل للجزئي، لا وإنما تعدد الأحوال على نحو العطف بأو، بينما شمول الكل للجزئي على نحو العطف بالبواء. يعني ذاك على نحو الشمولية، شمول الكل للجزئيات على نحو ماذا؟ أنه على نحو الشمول أو العطف بالواو كما يعبرون، لكن نريد أنه على نحو الشمول. الإنسان، هذا مفهوم الإنسان يشمل أفراد الإنسان دفعة واحدة على نحو الشمول، الاستغراق الشمولي. أما بالنسبة إلى أنه تعدد الأحوال وتعدد الأزمان على نحو الاستغراق البدلي كالنكرة مثلا، هذا ما أدري أخذتموها في قطر الندى، كالنكرة النكرة شمولها لما هي محتملة له، شمولها على نحو أنه على نحو شمول الكلي أو على نحو استغراق الكلي لجزئياته، أم على نحو البدلية؟ على نحو البدلية، وإلا النكرة في نفسها جزئية، جاء رجل في نفسها وفي واقعها جزئي، رجل ما جاء رجل، ولكن لأنه شبح من بعيد فهذا فمن هنا جاءه التنكير، لأنه شبح من بعيد غير متعين الملامح، فممكن أن يكون زيد، ممكن أن يكون بكر، ممكن أن يكون عمرو، ممكن أي فرد من أفراد الإنسان، فقيل رجل. فالتنكير فهذا الجائي الذي هو رجل مو شامل لهؤلاء جميعا، لا، وإنما على نحو الإبهام والبدلية، إما زيد أو بكر أو عمرو، لذلك قالوا على نحو العطف بأو. أما الإنسان لا، الإنسان يشمل زيد وعمر وبكر على نحو العطف بواو، أنه يشملهما جميعا دفعة واحدة. فهذا هو الفرق، أنه ما جعل الجزء كلي، لا، وإنما جعل الشمولية بنحو العطف بأو تصحح الحمل، ولا هو ما جعله كالإنسان. وهذا في الأفق المبين تفصيلا يمر بكم إن شاء الله بعد 15 سنة. أنه على نحو أنه ما جعل له كلي على نحو الشمول، لا، وإنما بقي على نحو البدل، ولكن جوز أن تكون هذه البدلية مصححة للحمل، وهذا هو الفرق. فكل محمول كلي يقال على ما تحته في جواب ما هو، فإما أن يكون حقائق ما تحته مختلفة ليس بالعدد فقط، وهذه مستهلكة حتى في العبارة يعني. بعد يحتاج إلى بيان؟ لا يحتاج. وإما أن تكون بالعدد مختلفة، فإما ما يتقوم به من الذاتيات فغير مختلف أصلا، والأول يسمى جنسا لما تحته. جزاك الله خير شيخنا. طبعا هو مو ملاحظ يعني أنه خلص كتاب وإلى ترتب يقتضي هكذا أن يبين يعني، وما ملاحظ أنه أنتم دارسين منطق مظفر وجوار وهذه العبائر، دارسين أنتم مو بس منطق مظفر وجوار، بداية وأسفار لعله ولا أدري. بس هذا مو تعريض بكم يعني. فالعبارة أصبحت مستهلكة من هذه الجهة. والثاني يسمى نوعا، ومن عادتهم أيضا أن يسموا كل واحد من مختلفات الحقائق تحت القسم الأول نوعا له وبالقياس إليه. هذه العبارة أنه أولا عندنا اصطلاح أول للنوع وللجنس، اصطلاح الجنس ما ذكره بعد لا نحتاج إلى إعادته، واصطلاح النوع ما ذكره ولا نحتاج إلى إعادته، لكن في النوع يوجد عندهم اصطلاح غير الاصطلاح الأساسي، وهو إذا ما لوحظ كل ما هو مندرج تحت غيره بالنسبة إلى ذلك الغير. هذا لهم فيه أنه أطلاق جديد. إذن إلى هذا المقطع قد بين أطلاقين للنوع، أطلاق أول هو الذي يكون بالنسبة إلى ما تحته، وهو أن يكون ما تحته متفق الحقائق، أن يكون ما تحته أشخاص متفقة مختلفة بالعدد فقط دون الحقيقة، هذا أطلاق للنوع. وأطلاق للنوع آخر أنه هو الذي يكون مندرجا بالنسبة إلى ما تحته، لذلك عبر عنه بهذا التعبير. ومن عادتهم أيضا أن يسموا كل واحد من مختلفات الحقائق تحت القسم الأول، يعني أن يسموا هذه مختلفات الحقائق من هي الأنواع المتعددة أو الأجناس المتعددة، لأن مختلفات الحقائق قد تكون أنواعا وقد تكون ماذا؟ أجناسا، لكن هذه المختلفات الحقائق أنواعا كانت في أنفسها أو أجناسا كانت في أنفسها، إذا قيست إلى ما تحته أيضا إلى ما فوقه أيضا يسمونه من؟ نوع. وهذا أنه كل واحد من مختلفات الحقائق تحت القسم الأول، الذي من هو القسم الأول؟ الجنس، ولكن جنس لهذه المختلفات الحقائق نوعا له وبالقياس إليه، كله ظاهر مستغني عن التفسير. هذا شرح المحقق الطوسي. جزاك الله خير. خب، قوله على أن اسم النوع عند التحقيق إنما يدل في الموضعين على معنيين مختلفين. ها، وهنا المصنف أوقف هذا الاستعمال، قال لا، أنه إذا أردنا أن ندقق يوجد أنه اختلاف حقيقي ما بين هذين المعنيين أو ما بين هذين الإطلاقين. وباختصاره نقول، باختصار نقول، نقول أنه الاعتبار هذا، وهذه قاعدة عامة بغض النظر عن التطبيق الصوروي كما ذكرناه في الدرس السابق، أنه هذا المعنى اعتبار أو ليس اعتبار؟ اعتبار. ومن الذي يقوم الاعتبار؟ ما اعتبر فيه أصلا. هو الاعتبار ليس هو إلا ذكر هذا الذي نعبر عنه اعتبر فيه، هو هذا هو الاعتبار. فالاعتبار هو المقوم للمعتبر. فنأتي طبعا مو الاعتبار هنا يعني بمعنى المقابل للحقيقي، لا لا، الاعتبار بمعنى اللحاظ، بمعنى الحيثية، واضح؟ ولا الجنس والنوع مو اعتبارية. فنأتي ونقول بأنه إذا تلاحظون بأن النوع الأول اعتبر فيه أنه ملحوظ بالنسبة إلى ما يضمه، يعني إلى ما تحته، بحيث تكون متحدة الحقيقة، وهذا الاعتبار هو المقوم لنوعية النوع بهذا الاعتبار، بهذا اللحاظ، بهذه الحيثية، واضح؟ هو المقوم لنوعية النوع، لأن هو النوع ليس هو إلا هذا الاعتبار، فهذا الاعتبار هو المقوم له. وأما بالنسبة إلى النوع الثاني اللي هو ما نسميه بالنوع الإضافي، أنه قد لوحظ فيه ماذا؟ قد لوحظ فيه أنه مندرج تحت ما هو أعلى منه، ما هو فوقه، ما هو جنس له، وهذا الاعتبار هو المقوم له، هو المقوم لنوعيته. وهذا تباين أو ليس بتباين؟ تباين. فالاعتباران متباينان حقيقة، فالمعتبران متباينان حقيقة، هذا الذي يريد أن يبينه المصنف. ها؟ أما المصداق هذا بحث آخر، أنا تكلمت في الاعتبار الذي يكون مقوما للمعتبر، ونريد نحن التباين بين المعتبرين، أما المصادق هذا بحث آخر. على أن اسم النوع عند التحقيق إنما يدل، والدلالة هنا في المعنى بغض النظر عن المصادق، إنما يدل في الموضعين على معنيين، بعد هو يوضحها أنه نتكلم في المعاني في نفس الاعتبار على معنيين مختلفين. أقول النوع المضاف إلى الجنس يستلزم اعتبارين، أحدهما نسبته إلى ما فوقه الذي هو الجنس، والثاني نسبته إلى ما تحته. هو ماذا بدأ؟ قال النوع المضاف، بل المضاف إلى الجنس يعني النوع المضاف، والثاني نسبته إلى ما تحته أشخاصا كانت أو أنواعا أخر. هذا اللي قلنا أنه هذه الحقائق المختلفة في العبارة السابقة سواء كانت أنواعا أو كانت أجناسا أو كانت بعد أكثر من ذلك، أنه كانت أصنافا متحدة الحقيقة بغض النظر، المهم تكون أنه يصدق على متعددات، أو كانت أفرادا أصلا، يعني إما أن تكون أجناسا أو تكون ماذا؟ أنواعا، أو تكون أصنافا، بل قد تكون أفرادا، لا إشكال في ذلك. هذه هي النسبة الثانية. إلى ما تحته أشخاصا كانت أو أنواعا أخر التي لولاها لم يكن النوع كليا. إذن ماذا يريد أن يقول في هذه العبارة وفيها دقة واقعا؟ يقول بأن النوع الإضافي فيه اعتباران، نوع إضافي أنه فيه اعتبار إلى ما فوقه وهو الجنس الذي فوقه، وفيه اعتبار إلى ما تحته، وهذا الذي ما تحته أعم من أن يكون جنسا أو نوعا أو فصل أو صنفا عفوا أو فردا.
المضاف إلى الجنس،
خوب،
النوع المضاف إلى الجنس،
خوب،
يعني أنت إذا بتلاحظ إلى ما فوق باعتبار ما فوق هناك جنس، لكن إذا ما تحت كيف تلاحظ الجنس؟
لا نلاحظ الجنس. ها أحسنت. هنا أنا أقول بأن هذا البيان يعني كان ينبغي أن يكون بهذه الطريقة، أن المقوم لكونه نوع إضافي هو نسبته إلى ما فوقه وهو الجنس، وهذا المقوم إلى أنه نوع إضافي أنه ويكسبه أنه إضاف ويكسبه أنه مضاف، نوع مضاف أو نوع إضافي عفوا، هذا النوع إضافي، هذا إضافي من الذي يقوم هذا القيد؟ الإضافة إلى الجنس، وهذا اللحاظ الأول. وأما اللحاظ الثاني وهو نسبته إلى ما تحته، هذا يقوم هذا القيد لو يقوم أنه نوع، هذا يقوم أنه نوع، لأن النوع لابد أن يكون كلي أو ليس لابد أن يكون كلي، والكل لابد أن يصدق على كثيرين أو ليس لابد أن يصدق على كثيرين، ولكن لأنه نوعا إضافي بغض النظر عن ماذا تكون هذه الكثرة. فإذا أقول ولو أنه صح هذا التعبير وواقعا يحتاج إلى التأمل، أن المقوم لإضافية النوع الإضافي هو نسبته إلى ما فوقه، خلص بعد ما يحتاج هذا اللحاظ الثاني. وأما هذا اللحاظ الثاني وهو نسبته إلى ما تحته، هذا مو من جهة أنه إلى أفراد أو إلى ما تحته، مو من جهة أنه إضافي، من جهة حتى نحقق أنه نوع أنه كلي، وهذا ليس له مدخلية في تحقيق القيد وهو أنه إضافي، ما له مدخلية، بحيث نلحظه بالنسبة إلى ما تحته سواء كان نوع إضافي أو كان نوعا حقيقي أو كان نوع الأنواع، كلها لابد أن تلحظ إلى ما تحته، لأن النوع من حيث هو نوع لابد أن يكون له ما تحته، ولا على ماذا نسميه نوع، لابد أن يكون كلي له ما تحته، ولكن هذا الذي له ما تحته مقوم لكونه إضافي، نقول لا، بل مقوم لكونه نوع. وهذا في هذا اللحاظ الثاني لا يختلف من حيث الاعتبار، مو من حيث المعتبر، لا يختلف النوع الإضافي عن النوع الحقيقي عن نوع الأنواع، كلهم لابد أن يلحظ إلى ما تحته. ما يخالف، هو على نحو المجموع حاصلان، ولكن ما دور الأول وما دور الثاني؟ هذا الاعتبار الأول ما هو دوره والاعتبار الثاني ما هو دوره؟ بعد أنتم لاحظوا شوي الوقت والارتكاز في بالكم لماذا؟ بلي شيخنا، فهما حاصلان معا ما عندنا مشكلة، ولكن ما دور الاعتبار الأول وما دور الاعتبار الثاني؟ أنا أشوف هكذا المسألة، أن الاعتبار الأول محقق للقيد وهو أنه إضافي، والاعتبار الثاني مو محقق أنه إضافي وليس له مدخلية في هذا، بل محقق أنه نوع، بل محقق أنه مو فقط كلي اللي هو بعد عام من النوع، لأن احنا كلامنا في الكلية، وكل كلي لابد أن يلحظ إلى ما تحته، ولا على أي أساس يكون صادقا على كثير؟ فهكذا الكلام. فأنا أرى اجعلوا في أنفسكم هذا الارتكاز، بأن الاعتبار الأول هو المحقق وهو المأخوذ على أنه كأنه ذات النوع الإضافي، فالنوع الإضافي مأخوذ في حد ذاته أنه ملحوظ لما فوقه، خلص وبه يتحقق. وأما اللحاظ الثاني فهو مقوم لنوعيته، مو لأنه نوع إضافي لنوعيته، لأصل نوعيته، بل محقق لأصل كليته. والثاني نسبته إلى ما تحته أشخاصا كانت أو أنواعا أخر التي لولاها لم يكن النوع كليا، هو أشار بهذه العبارة إلى هذا المقصد، التي يعني يريد أن ينبه أنه ترى هذا اللحاظ الثاني موجود متحقق، ولكن هذا مقوم لنوعيته، مقوم لكليته، مو مقوم لإضافيته، التي لولاها لم يكن النوع كليان. والنوع الحقيقي يستلزم اعتبارا واحدا، وهو نسبته إلى الأشخاص، بل هذا هو عين النوع الحقيقي، هو هذا الاعتبار عين المعتبر وليس فيه شيء آخر التي تحته، ولكن يستلزم اعتبارا واحدا هو نسبته إلى الأشخاص التي تحته. يعني ماذا ينبغي أن يكون النوع الحقيقي ما تحته؟ ماذا؟ أفراد فقط، أشخاص يعني، بعد ما ممكن أن تكون أنواعا أو تكون أصنافا مثلا، لا، وإنما ما تحته أشخاص، هو نسبته إلى الأشخاص التي تحته. فالأول قد يتناول الأنواع العالية والمتوسطة والسافلة، والأمر فيه واضح، لأنه كنوع إضافي لم يلحظ فيه إلا أنه مندرج تحت جنس، وأما ما تحته غير ملحوظ فيه ماذا. المهم أنه كلي، يصدق على أنواع، يصدق على أجناس، يصدق على أصناف، يصدق على أشخاص، ليس مهم. فإذا كان فيه اللحاظ عام فقد يكون شاملا، لماذا؟ أنه شاملا للأنواع العالية، لأن النوع العالي مثل من؟ مثل الجسم النامي. النوع العالي مثل الجسم النامي، النوع العالي أنه له ما فوقه أو ليس له ما فوقه؟ النوع العالي، لا، النوع العالي اللي هو من؟ الجنس، له ما فوقه. فإذا له ما فوقه إذن ملاك النوع الإضافي ممكن أن نلحظه أو لا؟ ممكن، خلص فيكون نوع إضافي. نأتي إلى النوع السافل. النوع السافل ما هو اللي هو عبر عنه نوع السافلة؟ النوع السافل ما هو ملاكه أو تعريفه؟ النوع السافل هو النوع الذي لا نوع تحته، وإنما شنو يعني مراده؟ له لا، أنه هذا التعبير، النوع الذي لا نوع تحته، يعني يوجد نوع فوقه. إذن يوجد ما هو أوسع منه أو لا يوجد؟ ها، يعني يوجد ما هو أوسع منه، ويمكن أن يلحظ مندرجا لما هو أوسع منه أو لا يمكن؟ خلاص فيتحقق بملاك النوع الإضافي. والمتوسط بعد واضح أنه المتوسط هو النوع الذي فوقه نوع وتحته نوع. فإذا فوقه نوع، ويمكن أن يلحظ إلى هذا الفوق أو لا يمكن، فيكون نوعا إضافيا. أما أنه اللحاظ الثاني بالنوع الإضافي أنه تحته أفراد أو أنواع أو أجناس إلى آخره، فكلها مضمونة فيها. فالنوع العالي تحته نوع سافل، والنوع المتوسط تحته نوع سافل. ها، تحته، لا، اللحاظ الثاني جاي أتكلم، بل اللحاظ الأول أكملناه، والنوع السافل تحته أفراد، ففيه اللحاظان. إذن فيه لحاظ ما فوقه وفيه لحاظ ما تحته. فلذلك قال قد يتناول الأنواع العالية والمتوسطة والسافلة التي تخص باسم نوع الأنواع. هاي من هي التي تخص؟ والسافلة التي تخص باسم نوع الأنواع، تناول الجنس لأنواعه. وقد أوضحنا قبل قليل أنه كيف إذا لوحظ بالنسبة إلى ما فوقه سيكون ما هو فوقه جنس له. تناول الجنس لأنواعه. والثاني، من هو الثاني؟ الحقيقي. قد يشارك نوع الأنواع وحده في موضوعاته، يعني فقط. هذا ماذا يريد أن يبين في هذا الكلام؟ يريد أن يبين نسبة، بعد خلص المعاني انتهى الكلام عنه. هذا بعد بيان المعاني، وأن النوع الإضافي متقوم بهذين الاعتبارين، وأن النوع الحقيقي متقوم بهذا الاعتبار الواحد، حاول أن يوجد النسبة بينهما، أنه كيف يتصادق بعضها على بعض، أن النوع الإضافي قد يصدق على أنواع كثيرة، أنواع عالية وسافلة ومتوسطة، وأما النوع الحقيقي ليشمل فقط من؟ وأما المتوسطة لا يشمل. لماذا؟
تحته أنواع.
لأن تحته
أنواع،
بل وليس تحته أشخاص. هذا بل تعبير جيد. أو بعد ماذا؟ أنه فوقه جنس. وعفوا، لا، الحقيقي يمكن، الحقيقي يمكن أن يكون فوقه جنس ولا أشخاص. بل لا أشخاص. المهم هو هذا، بل أنه ما تحته
أشخاص،
ما تحته أنواع وليست أشخاص، فلا يشمله الحقيقي. هذا النوع المتوسط. والنوع العالي من باب أولى، لأن تحته أيضا أنواع وليس تحته أشخاص، فلا يشمله النوع الحقيقي. فإذا بقي فقط السافل، النوع السافل. النوع السافل هو النوع الذي لا نوع تحته، وهذا يمكن أن يلحظ كنوع إضافي ويمكن أن يلحظ كنوع حقيقي. يمكن أن يلحظ كنوع إضافي لأن فوقه أنواع تكون أجناسا له، أنواع تكون أجناسا له، يعني هي أنواع لغيره ولكن بالنسبة له أجناس، فإذا يمكن أن يكون نوع إضافي. ويمكن أن نلحظ، لا نلحظ نلحظه إلى ما فوقه، نلحظه فقط إلى ما تحته، وما تحته ماذا يكون؟ أشخاص، فيكون نوعا حقيقيا. فلذلك هو يشمل النوع الأنواع السافلة دون المتوسطة والحقيقية، ولكن فيه تفصيل. وقد يشارك النوع الأنواع وحده في موضوعاته، يعني شنو في موضوعاته؟ مصادق أفراد أبلي، اللي هي موضوعات التي يعرض عليها، ويباينه بأحد اعتباريه، أعني النسبة إلى ما فوقه، لأن النوع السافل يمكن أن نلحظه إلى ما فوقه. وقد يباينه في الموضوع أيضا، يعني ماذا؟ يباينه في الأفراد أيضا. إذا لم يكن تحت جنس كالوحدة والنقطة والآن، يعني من الذي يباين من؟ أنه النوع الحقيقي قد ينفصل عن نوع الأنواع، أو النوع السافل قد ينفصل عنه أيضا في ماذا؟ مو فقط في اللحاظ، لا، قد ينفصل عنه في الموضوعات، يعني في الأفراد. ومتى يكون هذا الشيء؟ إذا كان هناك نوع لا جنس فوقه، إذا كان هناك نوع حقيقي لا جنس فوقه، بحيث أنه بالمباشر هذا النوع ماذا يشمل؟ يشمل أفرادا، وهذه الأفراد، أنه هذه الأفراد التي لا جنس فوقها، ليس لها جنس، هذه بعد يمكن أن يشملها النوع الإضافي، النوع السافل، أو لا يمكن أن يشملها النوع السافل. لا يشملها، لماذا؟ لأن النوع السافل لابد أن يكون فوقه، هو ليس تحته ولكن فوقه، وهذه ليس فوقها جنس أعلى منها. لكن بقي من هو هذا النوع؟ أولا هنا أمران، لماذا يمكن أن نفرض هناك نوع حقيقي لا جنس فوقه؟ لماذا يمكن أن نفرض هذا الفرض؟ لأن النوع الحقيقي متقوم بأي ملاك؟ بأفراده. فيمكن أن نفرض ولا ويضر، فيمكن أن نفرض نوعا لا جنس فوقه، وهل هذا يضر بأنه نوعا حقيقيا أو لا يضر؟ لا يضر. لماذا؟ لأنه ضامنين أكو أشخاص تحت، أكو أفراد تحت، ولا يضر بملاك نوعيته الحقيقية. لكن هذا الفرض يمكن أن نفرضه في نوع الأنواع دائما، النوع السافل؟ لا يمكن، لأنه الأنواع السافلة منها ما فوقها أجناس. ها، فهنا إذن قد يتباينون موضوعا، فهذه الأفراد تكون مشمولة للنوع الحقيقي ولا تكون مشمولة لمن؟ للنوع الإضافي، عفوا، لنوع الأنواع، لنوع الأنواع لا تكون مشمولة له، أو نستطيع أن نقول للنوع الإضافي ولا إشكال في ذلك، لأن النوع الإضافي لابد أن يكون فوقه جنس، والفرض هنا يقول ليس لأفرادها جنس، بل هي نوع لا جنس فوقه. أما هذا كيف نوع لا جنس فوقه؟ هل يمكن أن يكون؟ لا يمكن أن يكون، هذا موكول لعلم الفلسفة، أما هنا فقط على سبيل القاعدة. طبعا المصنف ضرب له مثال، هذا النوع الذي لا جنس فوقه، قال كالوحدة والنقطة والآن، وقد أثبتوا في بعض الكتب لماذا، ولكن كان دليل إثباتهم باطلهم على كل حال. ويباينه بأحد اعتباريه، أعني النسبة إلى ما فوقه، وقد يباينه في الموضوع أيضا إذا لم يكن تحت جنس، يعني إذا لم يكن النوع الحقيقي تحت جنس كالوحدة والنقطة والآن، فالنوعان يختلفان في المعنى بثلاثة أشياء، اللي هو من يهم النوعان، النوع الحقيقي والنوع والنوع الإضافي. لا لا، هنا عفوا، والثاني النوع، والثاني هنا نقصد النوع الحقيقي. بلي، فالمقارنة بين النوع الحقيقي وبين النوع الإضافي. بلي، لا، النوع الحقيقي والنوع الإضافي. نعم، يظهر الفرق والامتياز بينهما بنوع الأنواع.
وقال والثاني قد يشارك نوع الأنواع وحده في موضوعاته ويباينه بأحد.
هذا من هو النوع الحقيقي؟
النوع الحقيقي
قد يشارك نوع الأنواع وحده في موضوعاته ويباينه بأحد اعتباريه.
وقد يباينه في الموضوع،
وقد يباينه في الموضوع أيضا إذا لم يكن تحت جنس كالوحدة والنقطة والآن. هذا من إلى الآن انتهت العبارة، أنه كان الكلام بين النوع الحقيقي ونوع الأنواع. الآن فالنوعان من هما؟ النوع الحقيقي والنوع الإضافي.
يعني رجع النوع الإضافي،
ها، بل رجع على النوع الإضافي. لماذا شيخنا هكذا؟ أنه هذه المصادقة التي بينها بين النوع الحقيقي والنوع ونوع الأنواع، بأن النوع الحقيقي قد ينطبق على ما ينطبق عليه نوع الأنواع من الموضوعات، وقد لا ينطبق، يعني قد يلتقيان وقد لا يلتقيان من حيث المصادر. بحيث بتعبير آخر، النوع الحقيقي قد يشمل النوع الإضافي وقد لا يشمل النوع الإضافي. هذا يؤثر على ماذا؟ على علاقة النوع الحقيقي والنوع الإضافي فيما بينهما. بماذا؟ بمصداق نوع الأنواع، بمصداق نوع الأنواع. كيف؟ هسه الآن نبينه من خلال بيان الخصال الثلاث. فالنوعان يعني الحقيقي والإضافي. ها أبو حورة، بعد عندنا خمس دقائق، أقلها نصل للسهو
إن شاء الله.
الشيخ بعد خرج ما تحمل. فالنوعان، لا اليوم الوقت أكثر أصلا، يعني الأذان يتأخر اليوم. فالنوعان أقصد الحقيقي والإضافي، ما قبله خلص انتهى الكلام عن النوع الحقيقي ونوع الأنواع، ولكن هذا الكلام تترتب عليه ثمرة في الفرق بين النوع الحقيقي والإضافي، فلذلك قال فالنوعان، جعله كنتيجة. فالنوعان يختلفان في المعنى بثلاثة أشياء، أحدهما اختصاص أحدهما بالنسبة إلى ما فوقه، وهو من هذا؟ ها، بعد لاحظ، إذن فالنوعان من أراده؟ الإضافي والحقيقي. أحدهما اختصاص أحدهما بالنسبة إلى ما فوقه، ولأجل ذلك يجب تركبه. كل نوع إضافي لابد أن يكون مركبا من جنس، لأنه أصلا هو ملاكه أن يلحظ بالنسبة إلى جنس أعلى منه، فإذن الجنس مأخوذ فيه، تركبه عن جنس وفصل. وأما الآخر فلا يجب، الحقيقي فلا يجب فيه ذلك، وإن كان جائزا لاشتراك المذكور في الموضوع. ها، وإن كان جائزا أن يكون في النوع الحقيقي، أن يكون إذا كان نوعا نوع الأنواع. لذلك قلت أنه لما جعل مقارنة بين نوع النوع الحقيقي ونوع الأنواع، هاي المقارنة رتب عليها ثمرة في الفرق ما بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي. فإذا النوع الحقيقي الإضافي دائما ملحوظ بالنسبة إلى جنس أعلى منه، أما النوع الإضافي النوع الحقيقي عفوا
لا يجب فيه ذلك
وإن كان جائزا. وهذا الجواز أين يظهر؟ في نوع الأنواع. في نوع الأنواع يظهر، فيما لو كان يصدق على موضوعات نوع الأنواع. واضح الفكرة؟ وإن كان جائز الاشتراك، وإن كان جائزا لاشتراك المذكور في الموضوع اللي قبل قليل بينا أنه النوع الحقيقي قد يشارك موضوعات نوع الأنواع، يعني مصادر نوع الأنواع. وثانيهما جواز مباينة الإضافي للحقيقي في الموضوعات حين يكون نوعا عاليا أو متوسطا من حيث وقوع على مختلفات الحقيقة، وهذا واضح. واضح؟ وثانيهما جواز المباينة، مباينة الإضافي يعني يفترق الإضافي عن ماذا؟ عن الحقيقي في ماذا؟ يعني في أي نوعا؟ في النوع الذي يضم تحته أنواع أو التي يضم تحته أجناس، هكذا. جواز مباينة الإضافي للحقيقي في الموضوعات حين يكون نوعا عاليا أو متوسطا من حيث وقوعه على مختلفات الحقيقة، يعني ما تحته ماذا تكون أنواع أو ما تحته ماذا تكون أجناس. بعد إذا كان ما تحته أنواع أو أجناس يصدق عليه نوع إضافي ولكن لا يصدق عليه نوع حقيقي، لأن النوع الحقيقي مشروط بأن يكون ما تحته أشخاص أفراد. واضح؟ وثالثهما المباينة الثالثة جواز وهذا المهم يطمئن الآخرين، الثالثة والأخيرة. وثالثها جواز مباينة الحقيقي للإضافي في الموضوعات وين يباينه، يعني لا يشترك معه، حيث لا يكون تحت جنس. هذا اللي ذكرناه أنه نوع الأنواع قد يفترق عن ماذا؟ عن النوع الحقيقي في النوع الذي لا جنس فوقه لا جنس فوقه، كالنقطة والآن بلي هكذا. ما أدري واضح الفكرة؟
حين لا يكون تحت جنس.
هذا بعد تصوره أو عدم تصوره، احنا تكلمنا على سبيل الفرض، ولكن نوع لا جنس فوقه، فليش عندنا العقود بسيطة أنواع لا أجناس فوقه؟ لو كانت لها أجناس لكانت مركبة من مادة وصورة. ولكن في هذا القول أيضا تأمل، نحن على سبيل الفرض، أما هل هي كمصداق هذا ليس من شأن المنطقي، نحن نتكلم على سبيل الفرض. نتكلم إن شاء الله في تفصيل، لكن الآن الوقت لا يسعنا، نتكلم في بعض الشيء من التفصيل لكن الوقت لا يسع. لكن مجمل القول بأنه النسبة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي أي نسبة من النسب الأربعة؟ الحقيقي والإضافي عموم وخصوص من وجه. عموم لأنهم يشتركون في النوع الذي فوقه جنس وتحته ماذا؟ أفراد، اللي هو من هو؟ نوع الأنواع، اللي هو الإنسان مثلا. ولكن يلحظ كنوع حقيقي إذا لوحظ بالنسبة إلى أفراده إلى ما تحت، ويلحظ كنوع إضافي إذا لوحظ بالنسبة إلى ما فوق. ويفترق الإضافي عن الحقيقي في ماذا؟ في النوع الإضافي الذي يضم تحته أنواع مو أفراد، فهو إضافي ولا يمكن أن يكون حقيقي. ويفترق الحقيقي عن ماذا؟ عن الإضافي في النوع الذي لا جنس فوقه على سبيل الفرض. ولكن هل هذا ممكن واقع ليس بواقع؟ هذا يحتاج إلى تأمل وليس على المنطق أن يتأمله فيه. يأتي الكلام إن شاء الله عن بقية المطالب، والحمد لله رب العالمين.